أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 16، مقياس المعرفة، القسم الأول. تحدثنا في الدرس 14 و15 عن مصادر المعرفة، ومصادر المعرفة من حس وعقل وأمور فطرية وانتزاعية، إنما تدرس الإدراك الساذج وهو التصور. اليوم إن شاء الله ندرس الإدراك الذي يستتبع حكمان، وهو الإدراك التصديقي الذي ينطوي على الحكم، ويحصل به الإنسان على معرفة موضوعية. والقضايا التصديقية على قسمين: القسم الأول القضايا الجزئية، والقسم الثاني القضايا الكلية أو العامة. أما القضايا الجزئية فهي القضايا التي يرتكز الحكم فيها على حقائق موضوعية جزئية، مثل الجو حارون، الشمس طالعتون، هذا الفتى جميل، هذا الشيخ يشرب الشاي، هذه قضايا جزئية. وهناك قضايا كلية، وهي شرب الشاي يعدل المزاج، البسمة تريح النفس، هذه قضايا كلية. فالقضايا الكلية والعامة ما يقوم فيها الحكم بين معنيين عامين، فالبسمة معنى عام، وراحة النفس معنى عام، فتقول البسمة تريح النفس، شرب الشاي يعدل المزاج، شرب الشاي عام وتعديل المزاج عام، ولربما من يشرب الشاي يترنم ويقول إن هذا الشاي لو يشربه ميت في قبره أحيا عظامه، فهنيئا لمن أحيا عظامه. وهكذا في قولنا الكل أعظم من الجزء، الحرارة تولد الغليان، الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل، محيط الدائرة أكبر من قطرها، فالموضوع عام والمحمول أيضا عام في القضايا الكلية والعامة. والسؤال هنا عن أصل المعرفة التصديقية، والمبدأ الذي تنتهي إليه المعارف البشرية في التعليل، ويصلح أن يكون مقياسا أوليا يميز الخطأ من الصحة، وتمييز الحقيقة الصحيحة عن الخطأ. والإجابة عن هذا السؤال تتمثل في عدة مذاهب فلسفية تناول المصنف في الدرس 16 المذهب العقلي، وتناول في الدرس 17 المذهب الحسي، والمذهب العقلي ترتكز عليه الفلسفة الإسلامية، والمذهب التجريبي ترتكز عليه المدارس السائدة في الغرب والمدارس المادية. فلنشرع في بيان المذهب العقلي الذي هو متداول في الشرق والمدارس الإسلامية. تنقسم المعارف في رأي العقليين إلى طائفتين، الأولى المعارف الضرورية أو البديهية، الثانية المعارف النظرية. أما المعارف الضرورية فقد سميت ضرورية لأن النفس تضطر إلى الإذعان بها لبداهتها ووضوحها، فإذا اضطرت النفس إلى الإذعان بقضية معينة دون أن تطالب بدليل على صحتها، بل تجد من طبيعتها التصديق بهذه القضية تصديقا يغني عن أي بينة وإثبات، كتصديق النفس بالقضايا الأولية مثل الكل أعظم من الجوز، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وهكذا القضية البديهية، النفي والإثبات لا يصدقان في شيء واحد في وقت واحد، قضية الحادث لا يوجد من دون محدث وسبب، الصفات المتضادة لا تجتمع في موضوع واحد وفي وقت واحد. هذا القسم الأول، الطائفة الأولى البديهيات الضروريات. القسم الثاني المعارف النظرية، وهي المعارف التي تحتاج إلى بحث ونظار، لذلك سميت نظرية. فالمعارف التي لا تذعن النفس بها وبصحتها إلا بعد إقامة الدليل عليها استنادا إلى المعلومات السابقة هي معارف نظرية، تحتاج إلى نظر وبحث وإنعام فكر، كقولنا الأرض كروية، الحركة سبب الحرارة، التسلسل ممتنعون، زوايا المثلث تساوي قائمتين، زاويتين قائمتين، المادة تتحول إلى طاقة. فإن هذه القضايا حين تعرض على الذهن لا يحكم بشأنها إلا بعد مراجعة المعلومات التي تكون أسبق منها وأوضح منها، والتي تنتهي إلى المعارف الأولية والبديهية والنظرية. فلو قلنا الشاي مضرون فلا بد من الدليل على ذلك، ومنه يتضح إن المعارف النظرية تنتهي إلى المعارف الضرورية والبديهية. فالمعارف النظرية تستند إلى المعارف الضرورية، فلو سلبت المعارف الضرورية والبديهية لم يستطع الذهن إلى الحكم بصحة قضية معينة أو نظرية معينة أو خطأها. فالمذهب العقلي يرى أن القضايا البديهية والنظرية هي القاعدة الأساسية للعلم، وهي البناء التحتي، ومسائل العلم تمثل البناء الفوقاني، وهذا البناء الفوقاني يسمى بالمعلومات الثانوية أو المعلومات النظرية. والعملية التي تستنبط بها معرفة نظرية من معارف سابقة يطلق عليها اسم الفكر أو التفكير. فالتفكير عبارة عن جهد يبذله العقل من أجل اكتساب علم جديد اعتمادا على مسائله النظر مسائله البديهية السابقة. مثال ذلك قضية حدوث المادة، فإذا عرضت على الذهن لكي يحكم بصحتها أو خطئها، فبما أن حدوث المادة ليست مسألة ضرورية ولا بديهية، فإن الذهن سيتردد في إصدار الحكم بشأنها ويضطر إلى اللجوء إلى معارفه السابقة ومعلوماته الأولية والبديهية لتكون واسطة للتعرف على المادة. ولنفرض أن من جملة المعارف السابقة الحركة الجوهرية، ومعنى الحركة الجوهرية أن المادة في حركة مستمرة ودائبة، فالمادة في تجدد دائم، فإن العقل والذهن سيدرك أن همزة الواصل بين المادة من جهة والحدوث من جهة أخرى هو الحركة الجوهرية. فبما أن المادة فيها حركة جوهرية والحركة الجوهرية عبارة عن التجدد الدائم والحركة المستمرة والتطور المستمر، فإن هذه الحركة الجوهرية ستثبت أن المادة حادثة، لأن المادة متغيرة ومتجددة وقابلة للتطور، فهي حتما حادثة، لأن التغير المستمر والدائم يعني الحدوث المستمر. ولذلك يؤمن المذهب العقلي بوجود علاقة السببية بين المعلومات، فإن كل معلومة مسبب عن معلومة سابقة، ولكن لا توجد سلسلة الأسباب والمسببات إلى ما لا نهاية، ولا توجد سلسلة العلل والمعلومات إلى ما لا نهاية فيلزم التسلسل، بل تنتهي إلى المعارف البديهية والضرورية التي هي العلل الأولى للمعرفة ورأس مال المعرفة. هذه العلل الأولى التي تمثل رأس مال المعارف على نحوين: النحو الأول، ما هو شرط أساسي لكل معرفة، وهو قانون عدم التضاد. النحو الثاني، ما هو شرط أساسي لبعض العلوم، لا لجميع العلوم، لبعض المعارف لا لجميع المعارف، مثل الكل أعظم من الجزء، فإننا نستفيد منه في الهندسة والرياضيات ولا نستفيد منه في جميع العلوم، ولكن وهكذا مثلا قاعدة فاقد الشيء لا يعطي، نستفيد منها في بعض العلوم إذا أرادت أن تعطي شيئين، وبعض الأفكار إذا أرادت أن تعطي شيئين وهي فاقدة لها أو واجدة لها، ولكن قانون عدم التناقض، أي أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا مبدأ أساسي. يعني بعبارة أخرى، كل العلوم النظرية ترجع إلى علوم بديهية، وكل العلوم البديهية ترجع إلى قاعدة عدم التناقض. حتى الكل أعظم من الجزء، إذا أنت أنكرت قاعدة التناقض، عدم التناقض، يعني الكل أعظم من الجزء، ويصير بعد الجزء أعظم من الكل، لأنه يمكن أن يجتمع. قاعدة عدم التناقض تثبت أنه توجد نتيجة واحدة دون نقيضها، وبالتالي مبدأ عدم التناقض بدون هذا المبدأ لا يمكن التأكد من أن قضية ما ليست كاذبة، مهما أقمنا من الأدلة على صدقها وصحتها، لأنه كما يصح أن تصدق يصح أيضا أن تكذب، لأن التناقض إذا كان جائزا. فمهما أقيمت الأدلة على الصحة يمكن أن تقام الأدلة على البطلان، وبالتالي إذا أمكن أن تكون القضية الواحدة صادقة وكاذبة في نفس الوقت لن تثبت معلومة واحدة ولن يثبت أي علم من العلوم. إذن هدم أساس عدم التناقض يهدم جميع المعارف والعلوم ويهدم الفلسفة من أساسها. الخلاصة، يرى المذهب العقلي أن المعلومات النظرية ترجع في النهاية إلى المعلومات البديهية، وجميع المعلومات البديهية ترجع إلى أصل عدم التناقض. وبناء على هذا المذهب العقلي تترتب أمور نذكر منها أمرين. الأمر الأول، إن المقياس الأساسي للتفكير البشري هو المعارف العقلية الضرورية والبديهية، فالمعارف البديهية هي الركيزة التي يجب أن تقاس صحة كل فكرة وخطئها على ضوء تلك المعارف البديهية، ويصبح بموجب ذلك ميدان المعرفة البشرية أوسع من حدود الحس والتجربة، لأن هذا المقياس وهو الاعتماد على المسائل البديهية يجهز الفكر بطاقات تتناول ما وراء المادة وما وراء الحس. فالاتجاه العقلي لا يقصر النظر على خصوص الحقائق المادية، بل يشمل الماديات وغير الماديات، يعني الأمور المادية والأمور المجردة، بخلاف الاتجاه التجريبي فإنه ينكر الاتجاه العقلي ويبعد مسائل الميتافيزيقيا وما وراء الطبيعة وهي المسائل الفلسفية عن مجال البحث، لأنها لا تخضع للتجربة ولا يمتد إليها الحس العلمي، فلا يمكن التأكد فيها من نفي أو إثبات ما دامت التجربة هي المقياس الوحيد لاختيار صحة المعلومات عند التجريبيين. الملاحظة الثانية، إن السير الفكري في رأي العقليين يتخذ أسلوب القياس المنطقي ويسير في القضايا العامة من العام إلى الخاص ومن الكلي إلى الجزئي. فمثلا تقول هكذا: العالم متغير، هذه صغر القياس وفيها جزئي العالم، وكل متغير حادث، هذه كبرى كلية، النتيجة العالم حادث، هذه النتيجة العالم حادث، نتيجة التمسك بالكبرى كل متغير حادث وتطبيق الكبرى على الصغرى على جزئية العالم. فنحن ننطلق من الكبرى الكلية كل متغير حادث إلى الصغرى الجزئية العالم متغير، فصير النتيجة العالم حادث. ففي القياس دائما نبدأ بالكبرى وننتهي بالصغرى، نبدأ بالقضية الكلية وننتهي بالجزئية. تقول: الحديد معدن، هذه جزئية، وكل معدن يتمدد بالحرارة، هذه كبرى كلية، النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. فبدأنا بالكبرى كل معدن يتمدد بالحرارة، وانتهينا بنتيجة الصغرى الحديد يتمدد بالحرارة. بخلاف الاستقراء فإنه يبدأ بالجزئي وينتهي بالكل. يبدأ هذه الحديدة تمددت بالحرارة، وهذه الحديدة تمددت بالحرارة، والحديدة الثالثة تمددت بالحرارة، والحديثة الألف تمددت بالحرارة. إذن كل الحديد يتمدد بالحرارة. وبما أن المنهج التجريبي منهج استقرائي فهو يبدأ بالخاص وينتهي بالعام، إذن الاتجاه العقلي مخالف في السير للاتجاه الاستقرائي والتجريمي. إذ أن الاتجاه العقلي يعول على القياس، والاتجاه التجريبي يعول على الاستقراء. وفي القياس نبدأ بالعام وننتهي بالخاص، نبدأ بالكلي وننتهي بالجزئي، وفي الاستقراء بالعكس، نبدأ بالجزئي وننتهي بالكلي، نبدأ بالخاص وننتهي بالعام. إذن سير الاتجاه العقلي معاكس في حركة الفكر للاتجاه التجريبي. وسيتضح أيضا حينما نبحث المذهب التجريبي أنه حتى المذهب التجريبي مع أنه في الظاهر يبدأ بالكل وينتهي بالجزئي، أيضا يبدأ بالجزئي ويبدأ بالخاص دون العام، لأنه يبدأ بمسلمات بديهية، والمسلمات البديهية أحكام عقلية إما فطرية أو أولية، فهي أحكام جزئية، فهو يبدأ بالخاص أيضا، فهو يبدأ بالعام. حتى الاستقراء قبل أن تتتبع هذه وهذه الحديدة وهذه، عندك قاعدة كلية لكل معلول علة، هذه قاعدة بديهية عندك وقاعدة عامة، والتجربة ما تحقق قانون العلية والمعلولية. في ختام المذهب العقلي نشير إلى أن المذهب العقلي لا يتجاهل ما للتجربة من أثر في العلوم وما كشفت عنه من أسرار الطبيعة، ولكن المذهب العقلي يعتقد أن التجربة بمفردها والاستقراء بمفرده لا يستطيع أن يوجد هذا التأثير، لأن أي حقيقة علمية في التجربة لا تستنبط إلا بمساعدة المعلومات البديهية والقوانين العقلية الضرورية، مثل قانون العلية، مثل قانون عدم التضاد. فقبل أن يشرع المجرب في تجربته أولا لابد أن يعتقد بقانون عدم التضاد، فإذا لم يعتقد به يمكن الحديد يتمدد وأيضا لا يتمدد. وهكذا لابد أن يعتقد بقانون العلية والمعلولية. إذن النتيجة النهائية، يرى المذهب العقلي والاتجاه الإسلامي أن القضايا العقلية البديهية هي أم القضايا النظرية، ويرى أن الطريق الصحيح للتعرف على الأشياء هو القياس والاتجاه العقلي، ويرى أيضا وجود فائدة من الاستقراء والتجربة، لكن أساس الاستقراء والتجربة هو ماذا؟ القياس. هذا تمام الكلام في الدرس 16. الدرس 17 17 الاتجاه الثاني هو المذهب التجريبي. والمذهب التجريبي يخالف المذهب العقلي، إذ أن المذهب العقلي يرى أن الميزان الأساسي لتمييز الحقيقة هو المعلومات البديهية التي لا تحتاج إلى برهان. بينما المذهب التجريبي يرى أن التجربة هي الأساس الوحيد للحكم على الأشياء. فالمقياس العام لتمييز الحقيقة الصادقة من الكاذبة في كل المجالات وحتى الأحكام التي ادعى العقل أنها بديهية، المقياس الصحيح هو التجربة. وينشأ من ذلك عدة أمور، أهمها أمران. الأمر الأول تحديد مجال الفكر الإنساني بخصوص الميدان التجريبي، وبالتالي يصبح من العبث البحث عن مسائل ما وراء الطبيعة والفلسفة، فهي ترف فكري، لذلك لا تبحث التجربة القضايا العقلية والفلسفية. الأمر الثاني انطلاق السير الفكري من الخاص إلى العام ومن الجزئي إلى الكلي، هكذا في الاستقراء والتجربة. فالانطلاق من حدود التجربة الضيقة إلى القواعد الكلية، فليست القوانين العامة إلا عبارة عن ارتقاء من استقراء الجزئيات إلى الكشف عن حقائق موضوعية عامة. فمبدأ الاستدلال في المذهب التجريبي معاكس لمبدأ الاستدلال في المذهب العقلي، إذ أن التجربة تبدأ بالخاص وتنتهي بالعام، بعكس المذهب العقلي الذي يبدأ بالعام وينتهي بالخاص. هذا عرض موجز للمذهب التجريبي، ويسجل المصنف 4 ملاحظات على المذهب التجريبي. الملاحظة الأولى، لو أردنا دراسة نفس هذه القاعدة المسلمة عند التجريبيين، وهي التجربة هي المقياس الأساسي لتمييز الحقيقة عن الخطأ، هل هذه قضية بديهية أو قضية نظرية؟ إذا قضية بديهية وضرورية نقول أهلا بناصرنا، فأنت تبدأ البحث التجريبي بقضية بديهية أولية، وهذا هو مراد الاتجاه العقلي. وإن أنكرت أن هذه القضية بديهية وقلت إن قضية التجربة هي المقياس الأساسي لتمييز الحقيقة عن الخطأ، هي قضية نظرية تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى دليل لإثبات صحتها، فمعنى ذلك أننا لا ندرك بالبداهة أن التجربة مقياس منطقي وأنها مذمونة الصدق، فكيف يمكن البرهن على صحتها واعتبارها مقياسا مقياسا للعلوم ما دامت هذه القضية غير مضمونة الصدق؟ مصافر خوش مناقشة، وإن كان هذه المناقشة كأصل موضوعي على نفس بناء على الاتجاه العقلي من أن هناك بديهية. المناقشة الثانية، إن المفهوم الفلسفي الذي ترتكز عليه التجربة والمذهب التجريبي يعجز عن إثبات المادة، لأن ما يظهر للحس إنما هو مظاهر المادة وليس الجوهر المادي، فما يراه المجرب في التجربة إنما هي ظواهر المادة وآثار المادة وليس نفس الجوهر المادي الذي تعرضه تلك الظواهر. والدليل على ذلك نجد الكثير من الماديين والاتجاه الحسي والتجريبي أنكروا وجود المادة، كثير من الحسيين أنكروا وجود المادة، فالسند الوحيد لإثبات الجوهر المادي هو الاتجاه الفلسفي ومعطيات العقل البديهية. ومن هنا يتضح أن الحقائق الميتافيزيقية ليست هي الوحيدة التي تحتاج في إثباتها إلى الطريقة العقلية، بل المادة نفسها تحتاج إلى إثباتها عن طريق التحليل العقلي. المناقشة الثالثة، لو كان الفكر محبوسا في حدود التجربة ولم يمكن الحصول على معارف لا تنالها يد التجربة، لما أمكن للعقل التجريبي أن يحكم باستحالة شيء من الأشياء بمعنى عدم إمكان وجوده، لأن غاية ما تكشف عنه التجربة عدم الوقوع وعدم الوجود، ولا تكشف عن عدم إمكان الوقوع. والاستحالة تقول عدم إمكان الوقوع، تقول شريك الباري مستحيل، يعني لا يمكن أن يوجد. التجربة لا تقول لا يمكن أن يوجد، التجربة تقول لا يوجد، ولا تقول لا يمكن أن يوجد. ولتوضيح الفكرة نذكر مثالين واضحين. المثال الأول قضية اصطدام القمر بالأرض، والقضية الثانية وجود مثلث له أربعة أضلاع. أما القضية الأولى والثانية فكلاهما غير واقع، لم يصطدم القمر بالأرض ولا يوجد مثلث له أربعة أضلاع، ولكن المثال الأول وهو اصطدام القمر بالأرض ممكن الوقوع لكنه لم يقع، وأما المثال الثاني وهو وجود مثلث له أربعة أضلاع غير ممكن الوقوع لأن عنوان المثلث متكون بثلاثة أضلاع بخلاف المربع الذي هو متكون بأربعة أضلاع. هذا إمكان الوقوع للأول وعدم إمكان الوقوع للثاني، هذا تحليل عقلي. التجربة تقول لم يقع، يعني ناظرة إلى عالم الإثبات والدلالة وليست ناظرة إلى عالم الثبوت والإمكان، وبالتالي إذا اعترف التجريبيون باستحالة أشياء معينة، إذا كان هذا الاعتراف مستند إلى معرفة عقلية نقول أهلا بناصرنا، أرجعتم القضايا التجريبية إلى قضايا عقلية. وإن لم يقروا باستحالة شيء صار أنه لا فرق بين القضية الأولى والقضية الثانية، مع أننا ندرك بالبداهة والوجدان وجود فارق بين القضيتين. المناقشة الرابعة والأخيرة لهذا الاتجاه، إن مبدأ العلية لا يمكن إثباته عن طريق المذهب التجريبي، فالتجربة تثبت التعاقب، تقول عقيب النار يوجد دخان، عقيب الثلج توجد برودة، ولا تثبت أن الثلج يؤثر في إحداث البرودة والنار تؤثر في إحداث الحرارة والاحتراق. ومن هنا اعترف بعض التجريبيين مثل دافيد هيوم وجون ستيوارت ميل بهذه الحقيقة، وقالوا التجربة لا تثبت قانون العلية وإنما يوجد تداعي المعاني. فدافيد هيوم قال يحصل تداعي للمعاني، يعني النار تستدعي معنى الحرارة والثلج يستدعي معنى البرودة، ويصحب هذا التداعي نوع من الإلزام العقلي بحيث يحصل في الذهن المعنى المقارن. بمجرد تصور النار تصور الحرارة، وبمجرد تصور الثلج تصور البرودة. هذه الرابطة التي نسميها الرابطة بين العلة والمعلول هي عبارة عن رابطة تداعي المعاني. وتوجد ثلاث ملاحظات لإنكار قضية تداعي المعاني وإثبات العلية. الملاحظة الأولى: بناء على ما ذكر من تداعي المعاني يلزم أننا لا نصل إلى قانون العلية إلا بعد سلسلة من الحوادث وتكرار التجارب وتكرار التعاقب بين العلة والمعلول، مع أنه ليس من الضروري ذلك. أحيانا أنت بحادثة واحدة تدرك العلة والمعلول، مثلا تحرك ثيابك فتسقط الأموال من جيبك، رأسا تقول علة سقوط الأموال من الجيب حركة الثوب. واضح أو لا؟ وبالتالي لا توجد حاجة إلى تكرار، بينما بناء على تداعي المعاني في كل حادثة لكي تثبت العلية لا بد من التكرار. المناقشة الثانية: بناء على ما ذكروه من فكرة تداعي المعاني لابد من وجود تعاقب، أولا تحرك الثوب، ثانيا تسقط الأموال، أولا توجد الحرارة وثانيا أولا توجد النار وثانيا توجد الحرارة، والحال أحيانا يوجد تقارن بين العلة والمعلول، أحرك يدي فيتحرك القلم حينما أكتب، فحركة اليد مقارنة للمعلول وهو حركة القلم. نعم حركة اليد أسبق رتبتان من حركة القلم، لكن بلحاظ الزمن نفس اللحظة التي تتحرك اليد يتحرك القلم، فبلحاظ الزمن لا يوجد تعاقب، يوجد تقارن بين العلة والمعلول، يوجد تقارن بين حركة اليد وحركة القلم، بينما فكرة تداعي المعاني تقوم على فكرة التعاقب. المعلول يأتي عقيب العلة من ناحية الزمان، والحال أن قانون العلية لا ينحصر بخصوص التعاقب الزماني، بل يشمل حتى موارد التعاقب التقارن الزماني. إذا حصل تقدم رتبي، رتبة حركة اليد أسبق من رتبة حركة القلم. المناقشة الثالثة والأخيرة: قانون تداعي المعاني يرتب قانون العلية على ما يحصل بين شيئين بحكم العادة، والحال أنه يوجد تعاقب بين أشياء كثيرة من دون أن نعتقد بعليتها، فننقض بحركة الليل والنهار، فالليل يأتي عقيب النهار والنهار يأتي عقيب الليل، مع أن الذهن البشري لا يرى وجود علية. وهكذا حركة المد والجزر للبحر، فماء البحر إما مد وإما جزر، ولا يعتقد أحد أن الجزر ماد علة للمد وأن المد علة للجزر، بخلاف ظاهرة الحرارة والغليان، فإن تعاقب حادثة الغليان للحرارة توجب أن يعتقد الذهن البشري أن الحرارة هي علة والغليان هي معلول. إذن ليس من الصحيح تفسير العلية بمجرد التعاقب المتكرر المؤدي إلى تداعي المعاني، مع أنه بمجرد أن تشاهد الليل تتذكر النهار، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. حل عليه الليل امرئ القيس فتذكر انبلاج الصبح. إلى هنا ينتهي ليلنا في هذا الدرس 17، وإن شاء الله ينبلج الصبح بدراسة درس 18 التجربة والعلوم الطبيعية، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.